بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السابع في الأربعين النووية، وحديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، حيث اشتمل على أن الدين هو النصيحة. والنصيحة كلمة جامعة تشمل الدين كله. والنصيحة في اللغة هي الخلوص، ومنه قولهم: نصحت العسل من الشمع، أي خلصته منه. وهي صدق في المعاملة مع الغير، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بأعمال الجوارح. بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وعرفه في كلمة مجملة شاملة لكل الدين، فقال: الدين النصيحة، أي أن الدين يقوم على النصيحة. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، أنه يعرف الشيء بمعظم أجزائه أو بأعظم أركانه، كما قال: الحج عرفة، وقال: البر حسن الخلق. لأن هذه الأمور إنما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما تقوم عليه من الأركان. فكذلك الدين مبناه على النصيحة. قال: الدين النصيحة. والنصيحة هنا كلمة مجملة، والنصيحة هو فعل متعدي يتعدى إلى الغير. ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لمن يا رسول الله؟ وهذا من فقهه، فإن الأعمال تنقسم إلى قسمين: مقتصر على العبد فيما بينه وبين ربه، ومتعدي يتعدى إلى الغير. ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة تكون لمن، فبين أن النصيحة متعلقة بخمسة من الحقوق: حق الله عز وجل، وبحق كتابه ورسوله، وبحق أئمة المسلمين، وبحق عامتهم. فذكر خمسة أنواع من الحقوق تتعلق بها النصيحة. وهذا في بيان أنواع النصيحة المتعلقة بالحقوق. والنصيحة باعتبار حقيقتها إما أن ترجع إلى الاعتقاد وإلى الباطن وما في القلب، وإما أن ترجع إلى الظاهر. فهذا تعريف لها باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن، فهي تقوم بالقلب وتقوم بالجوارح، كأن تقوم باللسان أو بغيره. والمعنى السائد عند عامة الناس إذا ما أطلق النصح أنه يراد به النصح باللسان لمن جاء مسترشدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وإذا استنصحك أن تنصح له. يعني إذا طلب منك النصيحة باللسان أن تنصح له. وهذا هو المعنى السائد المعروف عند عامة الناس. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقههم لم يرضوا بما هو متعارف بينهم، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة الشرعية، قالوا لمن يا رسول الله؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة أشمل مما يتبادر إلى الذهن أنها متعلقة بعمل اللسان أو أنها متعلقة بالنصح للخلق، بل هي أعم من ذلك. فذكر أن هذه النصيحة تكون لله. قلنا لمن يا رسول الله؟ سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على فقهه وعلى أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو أسلوب بليغ، فأجمل البيان وأجمل بيان حقيقة النصيحة وبيان مكانتها من الدين، ثم بعد ذلك فصل، وكان هذا التفصيل على نحو ما سأله، فكان أبلغ في التأثير وفي اقتناع الناس به لأنه كان بعد سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله، أي النصيحة تكون لله. والنصيحة كما سبق أن ذكرت أنها متعلقة بالباطن وبالظاهر، أما تعلقها بالباطن فهي متعلقة بالقلب، وأما الظاهر فهي متعلقة بأعمال الجوارح. والنصح لله عز وجل أي متعلق بالقلب هو باعتقاد القلب أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، هو المتفرد بالخلق الذي لا شريك له في خلقه ولا نظير له ولا ند ولا مثيل ولا شريك ولا ظهير، هو متفرد بالملك. الخلق خلقه والرزق بيده والخير بيده، لا مكره له على فعله، فعال لما يريد، كل شيء هو بإرادته، هو الذي بيده التدبير، فلا مشيئة نافذة في الخلق إلا بعد مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو الملك الذي تفرد بالملك، لا شريك له في ملكه في خلقه، ولا شريك له في تدبيره، ولا شريك ولا ند له ولا نظير، ولا ولد ولا صاحبة. هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو النصح لله عز وجل الذي يجب أن يقوم بالقلب وأن يعتقد أن الله عز وجل هو الرب، هو المتفرد بأفعاله. ثم إن هذا النصح متعلق أيضا بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، بأن يعتقد العبد أن الله عز وجل يتسمى بأسماء ويتصف بصفات، وأن أسماءه حقيقية، وأن كل اسم من أسمائه هو مستحق له ومستحق لما تضمنه من الصفات، وأنه متصف بالصفات، وأنه لا شبيه له في أسمائه ولا شبيه له في صفاته، وأنه متصف بصفات الكمال أي متنزه عن كل نقص من كل وجه، أي مستحق لصفات الكمال في الأزل. فهو لم يزدد بخلق الخلق عزة، ولم يزدد بخلقهم كمالا، وعندما يخلقهم وعندما يفنيهم فإنه لا ينقص من ملكه شيئا. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو المتفرد بصفات الكمال، والخلق ليس له شيء من كماله، وإنما يتصفون بصفات تليق بحاله، وهو متصف بصفات تليق بكماله. كل كمال في المخلوق فهو من رب العالمين، هو الذي خلقه فيه، وهو أولى بهذا الكمال، ليس له شبيه في صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون له ند أو نظير في شيء من كماله. كما يجب أن يعتقد المسلم أنه كما أنه متفرد بالتدبير وبالخلق والرزق وبالملك، وهو متصف بصفات الكمال التي لا شبيه له فيها، فهو كذلك المستحق للعبادة، أن يفرد بالعبادة وأن تخلص له العبادة، وأن لا يشرك معه أحد من خلقه، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتخذ من دونه مدة. فهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم وأن يقوم بقلبه من النصح لله عز وجل. ثم إذا تحقق هذا وجب عليه أن يحب الله عز وجل محبة عظيمة لا تدانيها محبة ولا تعارضها محبة ولا تزاحمها محبة، محبة خالصة لله عز وجل لأنه مستحق لها. ولأن بواعث المحبة إنما تكون إما بالنظر إلى الإحسان وإما بالنظر إلى الكمال، وإحسانه فوق كل إحسان وكماله فوق كل كمال، فوجب أن تخلص له المحبة وأن يحب المحبة العظيمة التي لا تزاحمها محبة. والمحبة الشرعية كل محبة شرعية هي محبة في الله، فالخلق يحبون في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب في الله عز وجل، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي لا تكون إلا لله فهو مشرك. فالأنبياء والرسل والصالحون يحبون في الله ولا يحبون مع الله، أي لا تزاحم محبتهم محبة الله عز وجل، بل هي داخلة تحت محبة الله عز وجل. نحبهم لأنهم أطاعوا الله، نحبهم لأن الله قربهم واصطفاهم، نحبهم لأنهم أخلصوا الدين لله ودعوا إلى الله عز وجل، فهي محبة في الله عز وجل ولا تزاحم محبة الله عز وجل. وكذلك المحبة الطبيعية التي جبل عليها الناس كمحبة الأولاد والنساء والآباء والأمهات هي محبة طبيعية، وقد تكون في الله إذا كان هؤلاء يحبون في الله عز وجل. وأما إذا زاحمت هذه المحبة محبة الله عز وجل فهذا نقص في النصح لله عز وجل، فإن الله عز وجل هو المنعم المتفضل الذي لو استشعر العباد إحسانه عليهم لامتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل، لأن الخلق يحسنون يرجون در هذا الإحسان. وأما رب العالمين فهو يحسن وهو لا يريد جزاء ولا شكورا، وهو غني عن خلقه إلا ما أوجب على خلقه من الشكور الذي هو في الدين وهو الذي نفعه يرجع إلى الخلق. وأما أنه ينتفع بعبادتهم فهو لا ينتفع بعبادتهم، وإنما هم ينفعون أنفسهم، والقلوب الصالحة هي التي امتلأت بمحبة الله عز وجل. فهذا هو النصح لله عز وجل وما يجب أن يقوم بالقلب. وأما ما يقوم بالجوارح من النصح لله عز وجل فيجب أن يكون هو امتثالا لما قام في القلب من الاعتقاد الصحيح ومن المحبة الصحيحة، وهو أن يفرد العبد ربه عز وجل بالعبادة، يخلص العبادة لله عز وجل، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا نذر ولا صدقة ولا ركوع ولا سجود ولا خشوع إلا لله عز وجل. كذلك يجب أن يخلص العبادات كلها لله عز وجل، وأن يخلص الأقوال في عبادته لله عز وجل، يدعو لله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصا لله عز وجل، قوله وفعله كله يجب أن يكون خالصا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته لله، ولادته إلى موته يجب أن تكون لله عز وجل، لأن الله إنما خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما خلقهم ليعبدوا الله عز وجل. فيجب أن تكون العبادة خالصة لله، ويجب أن تخضع الجوارح لما في القلب من الاعتقاد الصحيح، وأن تمتثل إخلاص العبادة لله عز وجل، كما أن الاعتقاد السليم الذي هو في القلوب السليمة يعرفون أنه لا شريك لله في خلقه، فيجب أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يخلص العبادات لله عز وجل، ولا يشرك معه أحدا من خلقه في عبادته. ومن النصح لله عز وجل أن يحب المسلم أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يحب للخلق جميعا أن يطيع الله، لأنه إذا أحب الله يكره أن يعصى الله، وهذا أمر معلوم لكل الناس، فإن من أحب إنسانا فهو يكره أن يذم، وهو يكره أن يعصى، وهو يكره أن ينال منه. فكذلك محبة الله عز وجل من لوازمها أن يحب العبد أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى،
وأن يكره معصية العصاة وأن يكره كفر الكافرين وأن يحب أن يؤمن الخلق كلهم وأن يخلص العبادة لله عز وجل وأن لا يبقى في الأرض شرك ولا كفر ولا معصية وأن يطاع الله عز وجل فلا يعصى لأنه مستحق لذلك. يجب على المسلم أن يحب هذا، وهذا يستلزم أن يكره معصية العاصين وأن يحب إصابتهم وطاعتهم لله عز وجل. وقد قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز قال لأبيه: يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القبور في ذات الله، يعني أن نوقع أنا وأنت في القبور المغلية بالماء والزيت ونتمزق وأن لا يعفى الله عز وجل. وددت لو غلت بي وبك القبور في ذات الله. فالمؤمن يحب أن يطاع الله عز وجل ولا يعصى ويكره المعصية لأنها تغضب الله عز وجل، والمؤمن يحب ما أحب الله ويغضب لما أغضب الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله عز وجل. وهذا هو العبد الذي أخلصه الله عز وجل واصطفاه لنفسه، الذي هو منقاد لله عز وجل، والذي قال فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلا يكاد يتحرك بحركة ولا يكاد يصدر منه فعل إلا في رضا الله عز وجل. فهذا هو النصح لله عز وجل، أن ينصح لرب العالمين وأن يحب لله عز وجل ما أحب لعباده، أن يطيعوه وأن يقوموا بعبادته وأن لا يعصى الله عز وجل وأن لا يتعرض له وأن لا ينال بشيء من النقص مما حصل من بعض المنحرفين من أهل الكفر ومن أهل البدع. فهذا هو حقيقة النصح لرب العالمين. والنصح كلمة جامعة لكل ما يجب أن يعتقده المسلم في حق الله عز وجل ولكل ما يجب أن يمتثله المسلم في حق الله عز وجل. وأما النصح لكتاب الله عز وجل فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى عمل باطن يقوم بالقلب، وإلى عمل ظاهر يقوم بالجوارح. فمن العمل الباطن الذي يقوم بالقلب هو أن يعتقد المسلم أن هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كتاب رب العالمين، تكلم الله عز وجل به، تكلم بمعانيه وألفاظه، ألفاظه وحروفه من كلام رب العالمين، سوره وآياته من كلام رب العالمين، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وسمعه جبريل من الله بصوت رب العالمين، وبلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم بصوت نفسه، والكلام كلام الله والصوت صوت جبريل عند تبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت نفسه، والكلام كلام الله والصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يعتقد أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، ويجب عليه أن ينزه هذا الكتاب عن العقائد الباطلة من العقائد المنحرفة، كمن يعتقد أن هذا القرآن مخلوق أو أنه حكاية أو أنه عبارة، بل يجب أن يعتقد أنه كلام الله على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة. والله عز وجل بيّن في هذا الكتاب كل ما تحتاج إليه هذه الأمة، ففيه تبيان لكل شيء، وفيه الهدى والنور، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حجة الله على خلقه. يجب أن يعتقد أن الحجة قامت بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يجب أن يعتقد أن هذا القرآن محفوظ من التغيير والتبديل كما تكفل الله عز وجل بحفظه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كتاب الله عز وجل، وأنه آية الله التي تبقى إلى أن يشاء الله عز وجل برفعه إليه، لم تمتد إليه الأيدي بالتحريف والتبديل. وأن يعتقد أن هذا القرآن سيرفع قبل قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجب أن يعتقد المسلم أن هذا القرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل. فالمحفوظ في صدور القراء والحافظين هو كلام الله عز وجل، والمتلو على الألسنة هو كلام الله، والمكتوب في السطور هو كلام الله، والمسجل على الأشرطة هو كلام الله، وما سجل عليه من الأشرطة، وما جرى على الألسنة، وما كان في الصدور، فالصدور مخلوقة، والأوراق مخلوقة، والأشرطة مخلوقة، والمداد مخلوق، والمكتوب بذلك، والمحفوظ، والنسل والمسموع هو كلام رب العالمين. هذا الذي قرره أهل العلم، وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم، وأن ينزه عقيدته في كتاب الله عز وجل عن كل عقيدة باطلة لا ترجع إلى هذا الأصل الذي قرره أهل العلم، والذي نرجعه إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يجب أن يعتقد المسلم أن كل ما جاء في هذا الكتاب أنه حق، وأنه لا يتطرق إليه الباطل، وأنه لا تعارض بين كتاب الله عز وجل ولا تناقض، وأن كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه من عبور الغيب سوقع كما أخبر رب العالمين، لا شك في ذلك. ومن شك في شيء من هذا فهو كافر بالقرآن وإن زعم أنه مؤمن. هذا ما يجب أن يقوم بالقلب في النصح لكتاب الله عز وجل. وأما ما يقوم بالجوارح فيجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله عز وجل بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق بأخباره، وبأن يحكم كتاب الله عز وجل عليه في كل حين، في حال السفر والحضر، وفي حال الخصومة وفي غيرها، وفي حال الحكم وفي حال قبول الحكم. فإن كان حاكم وجب عليه أن يحكم بكتاب الله، وإن كان محكوما عليه وجب أن يرضى بحكم الله، وإن كان شاهدا يدري بشهادته يجب أن يخضع إلى كتاب الله عز وجل. فيجب عليه أن يحكم كتاب الله عز وجل. إذا ما عبد الله حكم كتاب الله في عبادته، وإذا ما عامل الخلق حكم كتاب الله في معاملته، وإذا ما صدر عن شيء صدر عن كتاب رب العالمين. هذا الكتاب الذي إذا انتصره المسلم وعمل به قاده إلى الجنة وأدخله الجنة، وإن خالفه ساقه إلى النار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا هذا القرآن، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كما يجب على المسلم أن يجتهد في فهم كتاب الله عز وجل، وأن يدرس تفسير القرآن كما يؤمن بلفظه أنه من الله، أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، وأن يفهم الفهم السليم لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأن يبذل الجهد والوسع في دراسة كتاب الله عز وجل، وأن يتفقه في معانيه، وأن ينظر فيما جاء فيه من المواعظ، وأن يتعظ بمواعظه، وأن يستشفي به، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بما جاء فيه من أنواع التوسل من أسماء الله وصفاته. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. والأمر الجامع لهذا الأمر هو أن يعتقد المسلم صحة كل ما يجب أن يعتقده المسلم في كتاب الله، وأن يمتثل كل ما يجب عليه أن يمتثله من كتاب الله عز وجل. كما يجب أن يعتقد المسلم أن الله تكلم بغير هذا القرآن، وأن له كتبا أخرى، وأنها كلها جاءت بالحق والهدى، ولكن هذه الكتب حرف بعضها وذهب بعضها ولم يبق إلا القرآن. فالقرآن ناسخ لكل كتاب قبله، هو ناسخ للتوراة، وناسخ للإنجيل، وناسخ للزبور، وناسخ لكل الكتب السابقة، وهو ما أمرت الأمة أن تعبد الله عز وجل، وأن تمتثل ما جاء فيه من اليهود والنصارى ومن غيرهم الذين خوطبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع أيضا إلى عمل باطن وإلى عمل ظاهر. والعمل الباطن ما يقوم في القلب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره وتعزيره، واعتقاد أنه رسول الله الذي أرسله إلى هذه الأمة، وأنه أفضل الخلق، وأنه أشرف الخلق، وأنه لا إيمان إلا بمحبته، المحبة التي تتقدم على محبة النفس، وعلى محبة الوالد والأهل، وعلى محبة الناس أجمعين. وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، وأن الله شرفه بأعظم كتاب أنزل عليه أشرف كتبه، وأن أمته خير الأمم، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه صاحب الحوض، وأنه أول من تفتح له أبواب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود. يجب أن يعتقد كل ما دلت عليه النصوص في النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجب عليه أن يعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ليس له من الأمر شيء. لا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا يجوز أن يتخذ ندا من دون الله، وأن يعتقد أن كل شرك من الشرك الأكبر والأصغر ومن المعاصي أنها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه أن يعتقد أن من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بصرف شيء من أنواع العبادة له أنهم أعظم الناس أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فأعظم الخلق أذية للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصرفون أنواع العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدعونه من دون الله ويتقربون إليه بشيء من الذبائح أو النذور، فإنهم أعظم الخلق بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذية له. فيجب أن يعتقد المسلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأن الله خلقه من أبوين كريمين، وأنه لم يخلق من نور، لا من نور العرش ولا من نور الرب عز وجل، وإنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل من أبوين كريمين، شرفه من نسب شريف، هو من أوسط العرب نسبا وشرفا، يعرفه العرب وتعرفه قريش، وهو صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل بالنسب وبالخلق، واصطفاه بجمال المظهر وبطيب الرائحة وبحسن الملمس وبحسن الخلق، كل ذلك مما شرفه الله عز وجل به. فيجب أن يعتقد هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنه حي في قبره الحياة البرزخية وليست كالحياة الدنيا. فالحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الحياة التي ثبتت له في قبره ولغيره من الشهداء والصالحين فهي الحياة البرزخية، ليست كالحياة الدنيا وليست لها أحكام الحياة الدنيا. أما الحق الظاهر والنصح الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم هو بأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدما عنده على قول كل أحد، معظما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما به، إذا صلى امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإذا حج امتثل حج النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، وحذر من التقصير فيها. يجب أن يجتهد المسلم في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل وسعه في التفقه في ذلك، وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق لله. فيجب عليه أن يمتثل بعمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، فالزيادة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم نقص، والنقص عن هديه نقص وتفريط، وإنما الكمال في لزوم هديه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو بأن يعتقد المسلم الاعتقاد الصحيح في أئمة المسلمين. وأئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين: العلماء الذين هم قدوة الناس في الخير وفي الدين، وهم أئمة الناس في الدين والعلم، وولاة الأمور الذين أسند إليهم تصريف أحوال المسلمين، وهم أئمة الناس في تصريف أمور الدين الدنيا والدين، وهم المرجع إلى الناس إذا ما اختلفوا في المسائل فاجتهادهم يرفع الخلاف. فيجب أن يعتقد في العلماء الاعتقاد الصحيح، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الناس هم الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، وأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم عدول الأمة وهم شهداء الله على خلقه. فيجب أن يعتقد فيهم أنهم خير الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علماء أهل السنة هم خير الناس، وشرار الناس هم الجهلة، وشرار أهل البدع علماءهم وخيارهم عوامهم. فأهل السنة خيارهم علماءهم لأنهم أقرب الناس إلى الدين وأعرفهم بالشرع. فيجب أن يعتقد فيهم المسلم أنهم صفوة الخلق وأن الله اصطفاهم بالعلم وفضلهم وأن الله بحكمته لم يودع العلم في قلوبهم ولم يعزهم هذا العلم إلا لما علم من حسن نياتهم. فيجب أن يحسن الظن به وأن يحمل كلامهم على أحسن محامله وأن يعتقد أيضا أنهم غير معصومين وأنه لا يوجد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا الصحابة ولا من جاء بعدهم من العلماء وأنه كل واحد من هؤلاء يؤخذ من قوله ويترك. ويجب أن يعتقد المسلم أن الطاعة الكاملة إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأما العلماء فهم يطاعون لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف أمرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مجتهدين في ذلك فيجب أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب أن يعتقده في العلماء. وأما المعاملة في الظاهر فيجب عليه أن يعرف لأهل العلم قدرهم وأن يعاملهم المعاملة الحسنة التي تليق به، فإن توقيرهم دليل على سلامة الصدور لهم ودليل على تعظيم الدين، يوقرهم التوقير اللائق به دون غلو ودون تقصير. يجب عليه أن يمتثل توجيههم إذا وجهوا لأن الله أمره بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليه أن يتأدب في مجالسه وأن يعرف قدره وأن يحسن الظن به. ويجب عليه أن يبتعد عن الوقيعة فيه وعن غيبتهم وعن سوء الظن به وأن يحمل كلامهم على أحسن المحامل لأنهم إنما تكلموا مجتهدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف عن أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم في الأمة أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فإذا أخطأ فلا بد له من عذر. ثم ذكر أعذارا ثلاثة تتفرع عنها عشرة أسباب. هذا سبيل العلماء في معاملة أهل العلم، يعتقدون أنهم لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة ولا يعتقدون عصمتهم، لكن هذا هو الأصل فيهم. فإذا خالفوا مخالفة فلا بد لهم من عذر، لا ينبغي أن يساء الظن بهم ولا ينبغي أن يطعن فيهم ولا ينبغي أن يتهموا بالتزلف كفعل المخذولين الذين إذا ما أفتاهم العلماء قالوا هؤلاء يتزلفون وهؤلاء إنما أرادوا الدنيا وهؤلاء إنما يتقربون للسلطان. يجب علينا كما أن نرجع إلى العلماء في كل المسائل ونرجع إليهم في مسائل الصلاة وفي مسائل الطهارة وفي مسائل الزكاة والحج، أن نرجع إليهم في الأمور العظيمة التي تعصف بالأمة. لماذا نقبل كلامهم في المسائل في مسائل العبادات وإذا جاءت النوازل العظيمة أعرض الناس عنهم وأخذوا بقول كل نائب وأساءوا الظن بالعلماء؟ يجب على الناس أن يتبعوا العلماء، هذا هو فرضه. وإذا أخطأ العالم فإن خطأه على نفسه لن يضرك، وأنت إذا سألت من تعتقد أنه أعلم الناس بدين الله عز وجل فقد أديت ما أوجب الله عليك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طلاب العلم فيجب عليهم أن يبحثوا عن الحق وأن يجتهدوا في تقريره، وإذا ما عرفوا لأحد أهل العلم خطأ أن ينصحوا لهذا العالم، والنصح للعالم بأن ينبه على خطأه. وما زال العلماء يقولون: رحم الله عبدا وجد خطأ فأصلحه أو نبه الناس عليه. ومن انتكاس الفطر أن يظن أن التنبيه على أخطاء العلماء من الوقيعة فيه، فالتنبيه على أخطاء العلماء هو من النصح لهم. وكل عالم إذا أخطأ يتمنى من يأتي بعده ويصلح خطأه، ولكن ينبغي أن يكون إصلاح الخطأ على منهج صحيح يتأدب مع العالم وتختار العبارة المناسبة في التنبيه على خطأه دون تجريح، وهذا هو سبيل العلماء. وما زال العلماء يقولون إذا ما وقفوا على خطأ على عالم يقولون: هذه المسألة مشكلة، والذي يظهر لنا أن الحق كذا، وبعضهم يقول: غفر الله لفلان، الذي يظهر لنا أن الحق كذا وهو معذور فيما ذهب إليه. وهكذا ما زال أهل العلم يختارون العبارات المناسبة التي لا تؤدي إلى تنقص العلماء ولا تذهب بهيبتهم من النفوس، وينبهون على الخطأ بعبارة مناسبة تتناسب مع مقامهم. كما أنه يجب أن يعتقد أيضا أن هؤلاء العلماء إذا أخطأوا أن خطأهم مغفور عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ويجب على أهل السنة أن يعتقدوا أن علماء أهل السنة إذا ما أخطأوا في مسألة بتأويل سائر أنهم لا يخرجون بذلك من السنة. وقد أخطأ أئمة كبار فلم يخرجهم أئمة أهل السنة، أئمة العلم والفقه والورع لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة بأخطائهم، وما زال العلماء يقولون هذا أخطأ العالم الفلاني ولا يخرجونه من السنة، وما زالوا يقولون مرجئة أهل السنة لمن أخطأ ووافق المرجئة في بعض أقواله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أخطأ كثير من الأئمة في بعض المسائل الجزئية ولم يخرجوا بذلك من السنة، قال ولو حصل ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. فيجب على طلاب العلم أن يعتقدوا وأن يعلموا أن الغيرة على دين الله وعلى السنة ليست بالمصارعة إلى التكفير والتبديع، وإنما الغيرة على دين الله بأن يجتهد طلاب العلم في بيان الحق وأن يبينوا للناس السنة وأن يزيلوا عن الناس الشبه وأن يرفقوا بالمخالفين، كما قال شيخ الإسلام في وصف أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أما حقوق ولاة الأمر الذين يقومون بسياسة الناس في أمور الدين والدنيا، فيجب على المسلم أن يعتقد إمامته وأنه في عنقه بيعة لهذا الإمام، وأن طاعته عليه واجبة لأمر الله ورسوله بذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عليه ولا يجوز له أن ينازعه في أمر من الأمور، وأنهم إن خالفوا في شيء من أمر الدين فإنه لا طاعة له في معصية الله، وأن هذا لا يوجب الخروج عليه، وإنما يستلزم النصح لهم وبيان الحق لهم وسلامة الصدور لهم والدعاء لهم بالسلامة والعافية، وأن يعينهم الله عز وجل على ما أسند إليهم من هذه الأمور العظيمة. فيجب على المسلمين أن تكون صدورهم سليمة لأئمتهم، وأن لا يحسدوهم على شيء من خير الدنيا والدين، وأن يعتقدوا أن ما هو فيه أمر عظيم، وأن إمامة المسلمين أنها تكليف عظيم وأنه أمر عظيم كان الأئمة يعتذرون عنه وكانوا يفرون منه. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن جعل فيها من يتولى هذا الأمر، وإلا لو نظر الناس إلى هذا الأمر العظيم وإلى ما يترتب عليه من أمور عظيمة في الدين والدنيا لما قبل هذا أحد، لكن الله عز وجل بحكمته هيأ لهذا الأمر رجالا وأعانهم عليه وسددهم ووفقهم. فينبغي للعامة ولمن كانوا تحت ولايتهم أن يحسنوا الظن به وأن يحملوا كلامهم على أحسن المحامل، وأن تكون صدورهم سليمة، وأن يدعوا لهم في السر والعلانية، وأن يخلصوا النصح لهم، كما يجب عليهم في الظاهر أن يأتمروا بأمره وأن ينتهوا بما نهوا عنه وأن يطيعوهم في كل ما أمروا به ما لم تكن معصية لله عز وجل، ويدخل في هذا الأمور المباحة التي هي ليست بمعصية. فما سنه ولاة الأمر وما وجه الأمة إليه يجب على الأمة أن تطيعهم في ذلك ما لم تكن معصية أو يكن حراما، كما أنه يجب من الحقوق الظاهرة أيضا لهم إذا ما صدرت منهم مخالفة أن يسعى أهل العلم وأهل الفقه وأهل الحكمة في مناصحة هؤلاء، وأن يناصحوهم بالكتابة وأثناء المقابلة، وأن يبينوا ما هم فيه من خطأ، وأن يبينوا لهم الأدلة، وإذا كان الأمر يتعلق بشبهة أزيلت عنهم، وأن يحيطوهم وأن لا يتركوا الأمر لأهل البدع وأهل الشر يحيطوا بهؤلاء، فإن هذا من واجب العلماء. ويجب على العامة أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن لا يتجرع على النصح من هو مقصر في هذا ممن ينقص علمه أو ممن لا يحسن الخطاب، فإن مخاطبة الملوك والأمراء لا يحسنها كل أحد، وقد ألف بعض العلماء كتبا في هذا كما حصل من الطرطوشي الذي ألف كتاب سراج الملوك في بيان معاملة الملوك، فمعاملة الملوك ليست كغيره ومعاملة الأمراء ليست كغيره ومخاطبتهم ليست كمخاطبة غيره، وهذا إنما يحسنه أهل العلم وأهل الفقه وأهل النصح والإخلاص. فإذا قاموا بهذا الواجب جعل الله عز وجل في قلوب الحكام لهم مهابة يهابونهم ويوقرونهم ويعظمونهم ويقبلون النصح منهم، وهذا ما حصل في سلف الأمة عندما حصل هذا الأمر، وما حصل في هذه الدولة المباركة التي قامت على السنة وعلى الدعوة السلفية، لما قامت على السنة وقام العلماء بواجب النصح جعل الله الود والاحترام والتوقير بين العلماء والحكام، في حين أنه لما تخلت بعض الدول وبعض العلماء في أمصار أخرى عن هذا الأمر ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فأصبح بعضهم يلعن بعضا. وليس هذا بأمر مستغرب لمن ترك حكم الله وكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو من رزقه الله عز وجل الإقامة في هذه البلاد ومن رزقه اتباع السنة أن يسعى في الإبقاء على هذا الخير وأن لا يفرق جمع المسلمين وأن يدعو لحكام هذه البلاد ولغير من الحكام بالخير وما فيه صلاحهم وأن يسعى في مناصحة حكام المسلمين في كل بلد وأن يسعى في العامة بأن يجمع قلوبهم على الحكام وبأن يدعوهم إلى السمع والطاعة لولاة الأمر وأن يحذرهم من الفتن والخروج التي يدعو إليها دعاة الشر والفتنة. فما عرف عالم ناصح يوجه الناس إلى الخروج وما عرف مبتدع إلا وهو منحرف عن هذا الباب. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف والخروج على الحكام. فيجب على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل وأن يناصحوهم وأن يمتثلوا أوامرهم وأن يدعو الناس إلى الالتفات حولهم وإلى ما كل في وإلى كل ما فيه الخير لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأما النصح لعامة المسلمين فهو بسلامة الصدور للمسلمين لأن يكون صدر المسلم سليما لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير يحب لهم الطاعة كما يحب لنفسه الطاعة يحب لهم السنة كما يحب لنفسه السنة يحب لهم المصالح الدنيا كما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الضابط في هذا قال أن يحب المسلم ما أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض أهل العلم من أحب للمسلمين أن يكونوا على ما هو عليه فقد غش المسلمين لأنه يعلم من نفسه التقصير وإنما الواجب هو أن يحب لهم ما يحب لنفسه لأن المسلم يعلم من نفسه التقصير. فإذا كنت تحب أن يكون كل المسلمين على ما كنت عليه من التقصير في العلم والعمل فقد غششت المسلمين وإنما تحب لهم ولا تحب أن يكونوا على ما أنت عليه. ولهذا إذا كنت تحب أن تكون من أعلم الناس فيجب عليك أن تحب للمسلمين هذا وإذا كنت تحب لنفسك أن تكون أعبد الناس فيجب أن تحب للمسلمين هذا وأن تحب أن يقبل النصح منهم كما تحب أن يقبل منك وأن تحب لهم الرجوع عن الخطأ وأن تحب لهم السلامة والإصابة وأن لا تفرح بخطائهم وإن كنت ترد عليهم وإنما تفرح بإصابتهم وتفرح برجوعهم وهذا من سلامة الصدر للمسلمين. كما أن العمل الظاهر في معاملة المسلمين هو بحسن الخلق فإن مقياس العمل الباطن هو سلامة الصدر ومقياس العمل الظاهر هو حسن الخلق وقد فسره العلماء بالصبر والتحمل والبشاشة والنصح للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالحهم وبأن يقدم لهم كل ما يستطيع من الإعانة يشفع لهم يعينهم على الخير يبذل النصح في توجيههم يكون معينا لهم في كل ما فيه الخير لهم يكون زاجرا لهم عن المعاصي ينصرهم إن كانوا ظالمين أو مظلومين إن كانوا ظلمه منعهم من الظلم وإن كانوا مظلومين أعانهم وأعاد إليهم حقوقهم وأن يجتهد في هذا الأمر. هذا ما تيسر التنبيه عليه من معنى النصح وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق به من هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة لا يمكن أن يأتي متكلم على بيان حدها وامتثال ما يجب أن يعتقده المسلم وما تدل عليه ولكن بأن يعلم أن كل ما أوجبه الله عز وجل وما دعا الله عز وجل إليه في كتابه وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الرب والخلق فيجب على المسلم أن يعتقده وأن يمتثله في نصحه لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل ما معنى قول شيخ الإسلام أن عبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله؟
نعم العبادة هي أشمل من الاستعانة لأن عبادة غير الله عز وجل هو بانصراف القلوب إلى غير الله عز وجل بانصراف القلوب وجواره وأما الاستعانة فإنه قد يحمل عليها الحاجة ولهذا أبيحت الاستعانة. لاحظوا أن الاستعانة أبيحت للمخلوق أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. وأما العبادة فلم يبح الله عز وجل أن تصرف لغير الله عز وجل، فالعبادة أعظم، والاستعانة قد تكون فيما يقدر عليه المخلوق فهي مباح، وإذا كانت في غير ما يقدر عليه فهي مما لا يصرف إلا لله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار أهل الكتاب مع جهل طريقة ذبحها؟
اللحوم المستوردة إذا كانت تدخل إلى بلاد المسلمين وأذن ولي الأمر بدخولها وسئل ولاة الأمر وأخبروا أنها مما يصرف على ذبحه، فإن اجتهاد ولي الأمر وما وجه إليه هو الذي ينبغي أن يمتثل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. وأما من أراد التورع في نفسه فله أن يترك بعض الأمور التي قد يخشى أن تدخل فيها الشبه. وأما أن يوجه الناس لشيء يخالف ما وجه به ولي الأمر الذي هو يشرف على هذه الأمور ويخبر أن هذه اللحوم التي تدخل أنه لا يدخل منها إلا ما هو مذبوح على الطريقة الإسلامية، فليس لأحد أن يجتهد وراء اجتهاد ولي الأمر. ومن كان عنده شيء من العلم فعليه أن يرفع لولاة الأمر حتى يراقبوا الخلل الذي يزعم البعض الآن أنه يحصل في هذه اللحوم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص استأجر فندقا لكي يسكن فيه حجاجا، ولكنه فوجئ برؤساء بعثات الحج يقولون له: لن ينزل عندك حاج حتى تدفع لنا 10%، فدفع لهم وهو غير راض، فماذا يترتب على فعله هذا؟
الدفع لمن دفع؟
برؤساء بعثات الحج.
إذا كان دفع لرؤساء بعثات الحج على سبيل الرشوة فإنه لا يجوز، وأما إذا كان يعني يعطيهم من عنده فهذا لا بأس، لكن يخشى على هؤلاء الرؤساء إذا أعطوا من صاحب الفندق أن يفرطوا في مصالح الحجاج، لأن هؤلاء مؤتمنون على مصالح الحجاج، فإذا أعطاهم أصحاب الفنادق فإنهم يمالئون، ولربما سكنوا هؤلاء الحجاج في بعض الفنادق التي لا تليق بهم، أو أنهم يقصرون في القيام بشأنهم، أو أنهم يقتطعون هذا من بعض الأجار الذي يعطى من قبل هؤلاء، فهذه المعاملة فيها ريبة وشبهة، ولهذا لا ينبغي لصاحب الفندق أن يعطي هؤلاء، ولا ينبغي أيضا لهؤلاء أن يأخذوا من أصحاب الفنادق وأن يبذلوا النصح. ونحن الآن في نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم النصح للمسلمين ولعامتهم، فيجب على هؤلاء أن ينصحوا للحجاج وأن يختاروا لهم السكن المناسب بأرخص سعر مما يليق بهم، وأن لا يأخذوا شيئا مقابل هذا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الذي يبيع أدوات التصوير والتلفاز وما أشبه ذلك؟
هذه الأدوات هي بحسب ما تستخدم فيه، فإذا كان الاستخدام محرم فإن بيعها محرم، والذي يغلب على بعض هذه الأجهزة أنها تستخدم في غير في الأمور المحرمة من وجود الأغاني والموسيقى والصور كما هو في التلفاز، ينبغي التنزع عن هذا الأمر. وأما إن كان يرفع فيه خلاف بين أهل العلم في استخدامها في تصوير ذوات الأرواح، وأما استخدامها في غير ذلك كما يستخدمها بعض الباحثين وبعض الذين يصورون بعض الأماكن في التاريخ وبعض المناطق فهذا لا بأس به، ولا بأس من بيع هذه الكاميرات على هؤلاء، لكن إذا كان يخشى أن تستخدم استخدام يعني لا يليق أو تصوير يعني المحارم المسلمين والاطلاع على عورات المسلمين والنساء الأجنبيات فإنه لا يجوز لمسلم أن يعين على معصية.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط السنة الحسنة في الدين؟
السنة الحسنة هو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، ما قال من سن للإسلام، قال من سن في الإسلام. قال العلماء: السنة الحسنة هو أن يجتهد المسلم في تحقيق سنة وفي بيان وفي دعوة الناس إليها أو في التنظيم إلى تحقيقها دون أن يشرع شيئا جديدا، مثل شخص ينظم للناس كيفية الصدقة وينظم للناس طريقة جمع الصدقة فهذه سنة حسنة لأن الصدقة مشروعة. وأما إذا كان المقصود ما يفهمه بعض محسني البدع من أن السنة الحسنة هي البدع فهذا فهم منكوس وهو خاطئ، فإن البدع ليست حسنة وإنما هي محدثة ومذمومة وقبيحة، ولا يمكن للبدعة الشرعية أن تكون حسنة بل إنها قبيحة مذمومة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أسبوع الشجرة وأسبوع النظافة وأسبوع المساجد مثلا وهذه الأعمال تكون من البدع في الدين؟
هذه ينبغي تركها، لأن إحداث مواسم جديدة يعتادها الناس يخشى أن تكون من الأعياد المحرمة
وإن كان الناس لا يريدون بها الدين.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يتدل البعض ممن يذكر مساوئ الحكام على المنابر بأن هذا من الصدع بكلمة الحق عند سلطان جائر، فما جوابكم حفظكم الله؟
هذا الفهم خاطئ، لأن الصدع بالحق عند سلطان جائر لا أن يشهر فيهم على المنابر ويؤلب الناس عليهم، وإنما الصدع بكلمة الحق يقال عند سلطان جائر، يقولها عند سلطان جائر لا يمكن أن يناصح ولا يقبل النصح، فيأتي يصدع بكلمة الحق عنده لا يتكلم في غيبته. وهؤلاء الذين يتكلمون على المنابر هم أكثر الناس تزلفا إذا لقوا الحكام، فلم يصدقوا لا في مقابلتهم ولا في غيبتهم، وأهل السنة هم أصدق الناس، فإذا غابوا عنهم لم يشهروا فيه، وإذا لقوهم نصحوا لهم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: النهي عن الثوب المعصفر، هل المقصود به المصبوغ بالعصفر ذاته أم أن المقصود اللون عموما؟
فالذي يظهر أن هذا اللون مكروه، وكذلك الأحمر الخالص والمعصفر فإنه مكروه في حق الرجال، وقد يصل إلى التحريم لأنه ليس من زينة الرجال.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن كل الصفات الكاملة في المخلوق الله أولى بها، ونعرف أن من صفات الكمال عند المخلوق وجود أولاد الله، فهل نقول إن الله عز وجل أولى من بهذه الصفات من المخلوق؟
المقصود بهذا هو الكمال المطلق، والولد ليس هو من الكمال المطلق، ولكن لضعف الإنسان احتاج لبقاء نسله ولبقاء جنسه بوجود الولد، ولهذا الصمد هو أكمل من الأجوف، وإنما يكون الولد لمن له باطن، والصمد أكمل، ورب العالمين صمد والإنسان أجود، فالصمد أكمل، ولهذا الإنسان يولد له، ووجود الولد في حق الإنسان إنما هو لحاجته إليه، ولهذا معلوم أن الله عز وجل أنه تنزه عن الولد، فدل على أن التنزه عن الولد من الكمال، لم يلد ولم يولد. وقال العلماء أيضا إن الولد له تأثير على والده، حتى الملوك إنما يضعف ملكهم بوجود أبنائهم، لأنهم يتصرفون من وراء أبائهم، ولا ربما عارضوا آباءهم، ولهذا فالله عز وجل متنزه عن كل شريك وعن الوالد والولد، فالولد ليس هو صفة كمال، ولو كان صفة كمال فإن الله عز وجل متصف بكل صفة كمال، لكن لما كان الإنسان محتاج لهذا في بقاء نسله وفي بقاء جنسه كان من حكمة الله عز وجل أن وجد الولد. ومعلوم أن الذي يبقى دون أن يحتاج لغيره هو الأكمل من الذي يحتاج لغيره، والذي يحتاج إلى الولد من أجل أن يقوم على خدمته فالذي يبقى صحيحا قويا لا يحتاج لمن يعينه في كبره أكمل من الذي يحتاج أن يعينه. فإذا الولد هو كمال في حق المخلوق، الولد هو كمال في حق المخلوق وليس هو بكمال مطلق. وكذلك الأكل والشرب لما احتاج الإنسان إليهما فهو في حقه كمال، وأما الذي لا يحتاج إلى هذا فهو أكمل، ولهذا قال شيخ الإسلام: الغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. ولهذا ما يمدح الناس عند الكمال بكثرة الأكل، لن تجد أن الناس يتمدحون بكثرة الأكل، يقال فلان من أفضل الناس كان أكثرهم أكلا، لا يمدحون بهذا، بل يمدحون بقلة الأكل. وكان مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم القدرة على الصيام ومتابعة الصيام أياما متتالية، وكان غيره لا يقدر على هذا، وقال لأصحابه: إني لست كهيئتكم. فهذا مما يدل على أن الذي يصبر عن الأكل والشرب وحياته لا تتضرر أنه أكمل. وما زال العرب يمدحون الإبل لأنها أقدر بهيمة الأنعام على الصبر على الجوع والعطش، ولهذا كانوا يقدرون الدية بالإبل وهي أنفس أموال العرب.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف أفرق في قلبي محبتي لله عز وجل ومحبتي لغيره؟
المحبة إما أن تكون لله أو تكون في الله أو تكون لغير الله، فالمحبة لله واجبة والمحبة في الله واجبة أيضا، وأما المحبة لغير الله عز وجل فهي محرمة، إذا كنت تحب غير الله عز وجل فهذه تضاد محبة الله. أما إذا كانت محبة طبيعية، يعني أن يحب الرجل، محبة لا تتعلق بالدين، ليست هي لله ولا هي لغير الله، وإنما هي محبة طبيعية فهذه مباحة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقبيل الوالدين على رأسهما من البر بهما والإحسان إليهما؟
نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من التوقير الجائز. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ لا بأس به لبس الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق، إنه مباح للنساء إذا أديت زكاته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟
الكفر الأكبر الكفر والشرك، الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يحصل بالشرك وبغيره. فمثال الكفر الذي هو ليس بشرك مثل سب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم وامتهان المصحف، هذا كفر. ومثال الشرك الذي له حكم الكفر هو الذبح لغير الله أو السجود لغير الله، فالكفر أعم. ولهذا من الأحكام الشرعية حكم الكفر، فيقال الكفار لأن هذا يشمل المشركين، فإذا قيل الكافر دخل فيه المشرك، فكل كافر فكل مشرك هو كافر، وليس العكس، ليس كل كافر مشرك، لأن الكفر يحصل بغير الشرك، يحصل بالتكذيب ويحصل بالعناد. وأما الشرك فهو أخص من الكفر ولكن يدخل في حكمه، وقد يطلق الكفر على الشرك والشرك على الكفر في النصوص.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول البعض حكى الله لنا في القرآن قصة كذا وكذا؟ لا بأس به إذا كان المقصود أن الله ذكر، لأن الحكاية تطلق ويراد بها يعني ذكر الشيء، ويراد بها المحاكاة والمماثلة. فالمحاكاة والمماثلة كما يقال حاكى فلانا فلانا إذا أتى بمثل قوله وفعله. فهذا إذا كان يقصد أن الله حكى لنا بمعنى أنه حكى غيره فهذا مذموم، وإذا كان مقصود بمعنى حكى أي أنه أخبرنا كما يقال حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بمعنى أنه أخبر عن الله عز وجل فهذا لا بأس به.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الملك الموكل بقبض الأرواح واحد أم هم ملائكة كثيرون، أم لكل إنسان ملك موكل به لقبض روحه؟
هو ملك واحد ولكن له أعوان على ما يظهر من النصوص، ولا ينبغي أيضا أن يستشكل هذا بأنه كيف يقدر ملك الموت على قبض الأرواح والناس في أماكن متعددة، فإن هذا الملك ملك عظيم، والأرض يعني بين يديه كالصحفة بين يدي الإنسان، وخلق الله عز وجل عظيم، والملائكة من مخلوقات الله العظيمة، والله عز وجل على كل شيء قدير، وأعطى كل ملك من الملائكة القدرة على ما أسند إليه من الأعمال.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يعتبر الإخلاص الصوفي مندرجا في النصح ومحبة الله تعالى؟
ينبغي أن تقيد الأوصاف بالأوصاف الشرعية، الأحكام لا تبنى على صوفية ولا على غير صوفية، وإنما تبنى على الأحكام الشرعية. فإذا كان الإخلاص يرجع إلى ما دلت عليه النصوص فهو صحيح. والصوفية أيضا على طوائف متنوعة، فمنهم المتقدمون الذين كانوا على السنة ولهم ميل إلى الزهد، وهؤلاء لم يخرجوا ولم يخرجهم أحد من دائرة أهل السنة، ومنهم أهل البدع، ومنهم بعض الزنادق الذين يعني أفضى بهم الأمر إلى قول بوحدة الوجود وبغيره، فهؤلاء من أكثر الخلق، بل إن أهل العلم قالوا أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
بارك الله فيكم. يقول: بينتم أن الصوت صوت محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المسموع هو كلام الله، فيقول: أليس الصوت هو المسموع؟ وضح لنا هذا الإشكال.
الصوت عندما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فالصوت الذي يسمع عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسموع هو كلام الله، وهذا ما قاله السلف. قالوا: الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وإن كان بعض السلف تنزه من إطلاق الصوت، لأن منهم من يفهم من الصوت أنه يصحبه السمع، ولكن الصحيح أن الصوت غير السمع، فالصوت شيء والمسموع شيء، فالصوت هو صوت القارئ وهو مخلوق، وأما المسموع الذي يسمع عندما يتكلم المتكلم فالمسموع هو كلام الله عز وجل، وهذا إنما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تكلم الإنسان الآن أو قرأ القارئ القرآن ما يقال الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من قرأ القرآن إنما يقرأه بصوته، إنما يقرأه بصوته وهو كلام الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن في النصح لله أن يحب المرء أن يؤمن الناس كلهم، فما قولكم في من يقول أن هذه المحبة باطلة لأنها تعارض قدر الله، لأنه قدر الكفر وأنه قضى كونا أن من الناس من يكفر؟
هذا غير صحيح، لأن الذي يقول هذا لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ماذا أراد الله عز وجل لنا في الإرادة الشرعية؟ أراد الله عز وجل أن يؤمن الخلق كله، وهذه الإرادة الشرعية، والعبد إنما يمتثل يعني ما أراد الله وما أحب. حتى إن شيخ الإسلام لما تكلم عن الفناء في بعض كلام المتصوفة قال: ومنه ما هو صحيح وهو الفناء في الإرادة،
يقصد المعنى وأما اللفظ فإنه لا يقال الفناء, يعني الفناء في الإرادة, وهذا ما أخبر الله عز وجل به في الحديث القدسي في قوله فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. فينبغي أن يفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. وطرد هذا الشبهة أن يقال أيضا ليس لنا أن ندعو الناس إلى الدين لأن الله شاء كونا أن يبقى بعض الكفار, فأنت تنازع الله في إرادته. ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية أراد الله عز وجل وأحب الله أن يدخل الخلق كلهم في دين الله ونحن نحب هذا, وأما الإرادة الكونية فهو مقتضى مشيئة الله عز وجل أنه شاء أن يفترق الناس إلى فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير. والإرادة الكونية هي فعل الله وهي لابد أن تقع, والإرادة الشرعية هي التي أسند الله تحقيقا للمخلوق, وهذه قد تقع وقد لا تقع. فأنت لو أحببت أو لم تحب فإن إرادة الله الكونية نافلة فيك وفي غيرك, ولكن يجب أن تمتثل وأن تحب ما أحب الله عز وجل. بل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هداية المنافقين ويبذل الوسع في هدايتهم وفي الدعاء لهم إذا كان المقصود هو أن ينظر إلى الإرادة الكونية؟ فلما لا يقال أن هؤلاء ينبغي أن يمسك عن دعوتهم حتى لا ينازع الله في إرادة الكونية؟ هذه شبه يعني تقع لمن لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز أن يقال للعوام أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار علما بأن ذلك قد يسبب بلبلة؟
ينبغي أن يخاطب العوام بمثل هذا, وأهل العلم إذا كانت المسائل لا تنفع في الدين لا يبحثون فيها, وهذا مثل يعني حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا ليس مما يتعلق بشيء من ديننا. والمسلم الإمساك عن هذه المسائل خير له لأنه لا يترتب على هذا شيء, والناس قد يفهمون من كلامك ما لا تقصد, وقد يشنع على الرجل بسبب هذه الكلمة إما بالإثبات أو النفي, فالإمساك عنها خير لأن لا ننتفع في ديننا بشيء من هذا.
بارك الله فيكم. يقول السائل يتعبد بعض المسلمين بالمصافحة بعد الصلاة, فما العمل إذا مد أحدهم يده ليصافحني؟
هنا مسألتان, المسألة الأولى يعني مسألة النصح للمسلمين وبيان أن هذا حق فيه مخالفة, والأمر الثاني هو ما أمرنا به من حسن الخلق. فحسن الخلق فليس من حسن الخلق إذا ما مد المسلم يده يريد أن يصافحك وعنده شبهة أن تمسك عن مصافحته, وأنت إذا صافحته بنية مجاملته وبنية عدم رده وبتوقي ما يحصل في قلبه من الشدة العظيمة ومن عدم مصافحته فأنت مثاب على هذا الأمر, ثم إنك بعد ذلك بين له. فأنت جمعت بين الأمرين, وينبغي التنبه لهذه المسألة, فإن المخالف إذا خالف في أمر وقابلت مخالفته بشدة وغلظة لربما زاد في مخالفته وفي فتنته, ولكن لو سلمت عليه بنية مصافحة المسلم لأخيه لا بنية المصافحة التي يريدها هو أن تكون بعد الصلاة وبنية عدم رده. والأئمة فرقوا بين المبادرة وبين الرد في بعض هذه المسائل, والإمام أحمد لما سئل عن التهنئة في العيد قال لا أبادر بها أحدا وإذا بودرت بها أجبت. فانظر كيف أن الإمام أحمد لا يرى أن المبادرة بالتهنئة أنها مما يحبه, لكن أنه إذا دعي له أنه يجيب, وهذا من الفقه. فهناك فرق بين يعني مجاملة المسلمين وبين السعي إلى يعني إزالة ما قد يقع في نفوسهم من الشدة وما قد يقع في نفوسهم من النفرة, وبين النصح لهم وبيان الحق.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل اقتناء الجريدة من الأمور المشتبهات؟
دائما الأحكام ينبغي أن تنزل على الأوصاف الصحيحة. الجريدة هناك من الصحف ما لا مخالفة فيه, يعني كأن لا تخلو من الصور وكل ما فيها من الكلام الطيب, فهذه ما يقال الجريدة هو اطلاق الحكم. وأما إذا كان مقصود بالصحف أو الجرائد أو المجلات ما فيها صور فإنه ينبغي للمسلم أن يترك مثل هذه الأمور إذا استطاع أن يتنزع عنه. أما إذا ابتلي بذلك لحاجته في شيء منها فإن الأمور إذا عمت بها البلوى يكون لها حكم آخر, ولكن عليه أن يجتهد يعني في إخراجها من البيت أو أن يتركها أول بأول.
بارك الله فيكم. يقول السائل قوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول, إلى من نجيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يستغفر لنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
استغفر الله الحي الذي لا يموت, أنت تستغفر رب العالمين, والنبي صلى الله عليه وسلم مات والله حي لا يموت, رب العالمين يسمع كلامك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير وينادي عباده, يقول من يدعوني فأستجب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. رب العالمين في كل ليلة ينادي عباده بهذه الكلمة, من يستغفرني فأغفره. فقم في هذا الجزء من الليل وادعو الله عز وجل وتضرع إلى الله عز وجل وأبشر بخير.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أصدر ولي الأمر أمرا فيه مشقة على المسلمين وأذية لهم من القوانين الوضعية، فهل تجوز مخالفته؟
إذا أصدر أمرا فيه مخالفة للشرع فإنه لا يطاع في هذا الأمر، لكن كثير ما يصدره ولاة الأمر قد يكون الاجتهاد فيه واسع، وما ترى أنه مخالف يرى غيرك أنه غير مخالف. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن اجتهاد الحاكم يرفع خلافه، فإذا كان هناك من أهل العلم من يرى أن هذا ليس فيه مخالفة، ليس لك أن تحكم رأيك وأن تقدمه على غيرك وأن لا تستجيب لذلك بدعوى أن فيه مخالفة. والرجوع دائما في هذه المسائل لا ينبغي أن يكون لصغار الطلبة ولطلاب العلم، وإنما يرجع في ذلك إلى العلماء، لأنك أنت لست وحدك، أنت مع علماء كبار، مع يعني أهل العلم والورع، فيسعى كما وسع هؤلاء العلماء، ارجع إليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة قول قال الله سبحانه على لسان موسى عليه السلام أو على لسان أنبيائه مثلا؟
المقصود باللسان هنا أن الله عز وجل يخبر عما تكلم به، ولا يقصد بذلك الحلول، وإنما يقصد، واللغة واسعة وبابها واسع، يقول قال على لسان فلان يعني أخبر عما قال فلان بلسانه، يعني أنه حكى قوله وأخبر عنه كما نطقه بلسانه.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.